نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: مجلس القضاء الأعلى يستمع إلى القاضي بيطار ويشدد على إنجاز التحقيق وفق الأصول القانونية. إحالة ملف الطيون على نيابة العامة العسكرية وجعجع استدعي كشاهد. في أول زيارة عربية بعد توليه رئاسة الحكومة ميقاتي في العراق لساعات. الجيش السوداني يعلن السيطرة على السلطة وتنديد بانقلاب البرهان. أهلا بكم. احتلت اليوم الملفات القضائية واجهة الاهتمام على الرغم من الأزمات الحياتية والمعيشية الضاغطة على كل الصعد. وفي حين تسابق ملفان إلى صدارة الأولويات، تبقى البداية من ملف تفجير مرفأ بيروت. وفي آخر التطورات صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان الآتي: بناء على دعوة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/2021 وسندا لأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء الأعلى التي تنص على ما يلي: يسهر مجلس القضاء الأعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، حضر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بتاريخ 25/10/2021 وتم الاستماع إليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتم التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الأصول القانونية، وذلك توصلا إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين وفق ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/8/2020. أيضا في ملف تفجير مرفأ بيروت، حفظ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الإخبار المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد القاضي طارق البيطار بتزوير تاريخ ادعائه على القاضي غسان خوري. في ملف أحداث الطيون عين الرمانة، أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه بتاريخ 25/10/2021 أنهت مديرية المخابرات تحقيقاتها في أحداث الطيون وحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية. ودعا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 68 شخصا بأحداث الطيون، بينهم 18 موقوفا بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة. وحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان. إلى ذلك تبلغ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لصقا من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الدعوة للاستماع إلى إفادته في موضوع ملف الطيون الشياح عين الرمانة بصفة شاهد، وذلك يوم الأربعاء في 27 من تشرين الأول الجاري. في السياق، أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة سريدة جعجع أن ما نشهده مؤخرا من هجوم ضار على القوات اللبنانية ليس محض صدفة وليس وليد لحظته، إنما هو مرحلة جديدة من مرحلة محاولة حصار واحتواء القوات من قبل أعداء مشروع الوطن الحر السيد المستقل، لافتة إلى أنه من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي بمنأى عن مجرد الاستماع إليه. وحول الإصرار على كف يد القاضي بيطار عن ملف تفجير مرفأ بيروت، قال نائب رئيس تحرير صحيفة النهار نبيل بومنصف في حديث لإذاعة الشرق أن المنطق المتحكم الآن هو منطق الاستقواء على الدولة والذي لا يقبل الاعتراض.
أي محل في اعتراض على هذا المشروع اللي عم بيسيطر على البلد بدون يسحقوا سحق، واللي ما رح يفهم عليه هون بيعملوا مثل ما عملوا ب 14 شهر. هذا المنطق اللي ماشي، أو كلكم بترضخوا أو حنكفي عليكم واحد وواحد بالسياسة بالاقتصاد بالأمن بالتهويل بالتهديد. هذا هو المنطق الماشي. بلد ما في توازن إطلاقا لتعملي عن حد أدى من مشروع الدولة، حكومتين وراء بعض وانطلعوا بالآخر مع الأسف الشديد. هلأ هذه الحكومة كان عملوا لها تلوينات طالع نازل، آخر شيء جابوها ممثلين للقوة بالكامل أي إصلاحات، وقبلت فرنسا معهم وتواطئت هي وإيران حتى بين مزدوجين شو بعرف. ورغم ذلك مضاين الشهر شهر مضاينت. ليه؟ لأنه خلص احترى هذا المنطق. كمان هن الممسكين بقصة البلد، لكن لبنان ما بينحكم. لا إسرائيل اللي تحكمته باحتلالها، ولا سوريا بوصايتها، ولا فلسطينية قبل بالحرب اللي عملوها مع فئة من اللبنانيين. ليه؟ مش لأنه هاي مش يعني مش منطقة مفاخرة. اللي ما بيفهم تركيبة هذا البلد ما راح يستوعبها هالأصل. مع الأسف الشديد طلع في أفرقاء لبنانيين مقتدرين ومرتبطين بالخارج مش عم يفهموا تاريخ لبنان كمان وتركيبته، بعدهم مفتكرين بهذا المنطق الترهيبي بيركعوا كل العالم.
وحول أحداث الطيون الأخيرة اعتبر أبو منصف أن وقائع الحادثة مكشوفة.
مش رايحة كانت بالمنحى الذي يجري التخطيط له لافتعال تجربة غبية عن جديد اسمها بهالمرحلة هاي مثل كنيسة سيدة النجاة، كانوا عم يفكروا أنه فيهم يرجعوا يلففوا عن جديد وركبوها عن جديد، تبين قدامهم أنه في مش حائط مسدود وبس، أكثر بكثير من حيطان مسدود يرجعوا يلعبوا هذه اللعبة. دي كان سائد أيام الوصاية السورية، ما بقى يمشي اليوم لا داخليا ولا خارجيا، روحوا العبوا بغير هاللعبة. ثم الوقائع يعني مكشوفة، يعني ما بدها هالقد، يعني العالم شايف دائما على التلفزيونات.
وفي ملف نترات البقاع صدقت محكمة التمييز العسكرية الناظرة في قضايا الجناح برئاسة القاضي صقر صقر على قرار قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل بتخلية سبيل مارون الصقر لقاء كفالة مالية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية. وفي القضية نفسها صدقت محكمة التمييز العسكرية قرار القاضي باسيل بتخلية سبيل المدعى عليه سعد الله الصلح لقاء كفالة مالية قدرها 5 ملايين ليرة لبنانية. في أول زيارة عربية بعد توليه رئاسة الحكومة وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى العراق في زيارة رسمية لعدة ساعات، حيث عقد محادثات مع رئيس الوزراء مصطفى القادمي. المحادثات عقدت في القصر الحكومي، وشارك فيها من الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب، وعن الجانب العراقي شارك في المحادثات وزير النفط إحسان عبد الجبار ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي. وقبيل مغادرته إلى بغداد ترأس ميقاتي في السرايا الحكومي بحضور وزير العمل مصطفى بيرم اجتماعا ضم رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، حيث تم البحث في انطلاقة ناجحة للجنة المؤشر كما أعلن وزير العمل.
تم التباحث في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وأيضا واقعية، لأننا في مرحلة إدارة أزمة، وبالتالي الحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها وتم الاتفاق عليها كصورة أولية هي بنود مرتبطة بإدارة أزمة تنقسم إلى عدة أقسام. مسألة بدل النقل، لكي يكون بدل النقل موحدا بين القطاعين العام والقطاع الخاص. البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي وأيضا في القطاع الخاص في المدارس الخاصة. تم الاتفاق على إمكانية حصول سلفة شهرية في القطاع الخاص، وهذه الأمور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد بعد غد الأربعاء في وزارة العمل إن شاء الله. مسألة تعويضات نهاية الخدمة، حيث تم تخصيص لها وقت مهم جدا، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون أيضا مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أشار أن التركيز تم على خطة النقل العام.
ركزنا نحن كاتحاد عمالي عام على تفعيل ودعم خطة النقل العام اللي عم بيمولها البنك الدولي واللي بالغ تكاليفها 290 مليون دولار، ودعم النقل الخاص، الخطة كمان الموضوعة، واللي نحن عم نتحرك كاتحاد عمالي عام نهار الأربعاء بيوم غضب من أجل تنفيذها، وصار في اتفاق مع دولة الرئيس على استكمال البحث بهذه الخطة. الموضوع الثاني هو موضوع البطاقة التمويلية وضروري تفعيل البطاقة التمويلية بالتوازي مع اللي طرحه معالي الوزير.
وتحضيرا لأربعاء الغضب، قطع سائقو السيارات العمومية عددا من الطرقات ما شل الحركة في بعض المناطق، إذ أقفلت صباحا الطريق عند تقاطع الصيف في وسط بيروت، كما أقفل جسر الرينج بالاتجاهين وقطعت الطريق في ساحة الشهداء أمام مبنى النهار. وفي صيدا أقفلت الطرق وشلت الحركة في ساحات وشوارع المدينة، وسجل وقوع إشكالات بين المحتجين والناس العالقين في سياراتهم. كذلك قطع السير عند مستديرة علي بالاتجاهين لبعض الوقت. أيضا نفذ عدد من العسكريين المتقاعدين وقفة أمام فرع مصرف لبنان في بعلبك احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأمام وزارة التربية نفذ عدد من أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين اعتصاما مطالبين بالتفرغ مع بداية العام الدراسي.
وبعد سنوات من الثور والتضحيات متعاقدو الجامعة اللبنانية إلى التصويت على مصيرهم ومستقبلهم، وشاركوا بكثافة من كافة فروع الجامعة وكلياتها، وقد أجمعوا في تصويتهم على ما يأتي: المتعاقدون لن يعودوا إلى التعليم إلا بعد إقرار تفرغهم بشكل ناجز ونهائي.
أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عن أمله في أن تسهم الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب. موقف الرئيس عون جاء في برقية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لمناسبة يوم الأمم المتحدة، أكد فيها عن تقدير لبنان لمنظمة الأمم المتحدة التي ساهم في إنشائها وعزمه الثابت على تحقيق أفضل العلاقات معها والالتزام بقراراتها. وبعد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، دعا رئيس المجلس نبيه بري إلى جلسة تشريعية في قصر اليونسكو قبل ظهر الخميس المقبل. أدرج على جدول أعمالها مسألة التعديلات التي ردها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات، كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت قد أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقراً. وفي ساحة النجمة، وبعد اجتماع للجنة المال، رأى النائب إبراهيم كنعان أنه على الدولة واجبات تجاه المواطنين، وأعلن عن طلب اللجنة من وزارة المال أرقاما لبحث إمكانية تقديم مساعدة اجتماعية.
بين بدل النقل يلي هلأ عم يدرسوا قداش 60-70-80، اتحاد العمالي عم يطالب ب100,000، تنشوف لوين فينا نوصل ببدل النقل. باثنين، بال40% مساعدة اجتماعية تخلص مع البطاقة التمويلية، بس تبلشوا تحققوا وعودكم وقوانين اللي مش عم تتنفذ بتوقف المساعدة الاجتماعية. ولكن هاي المساعدة الاجتماعية ضرورية، هلأ ضروري للحالة متقدر تضلها واقفة على إجريها. بتلاتي هذا ما بيغنيكم عن كل الأسر يلي هي تحت خط الفقر واللي هي تحدد لها بالبطاقة التمويلية لأكثر من 500,000 شخص تحدد لهم بطاقة تمويلية. لكن بطاقة تمويلية ما فينا نضلنا معلقين لسناتنا بالسقف وناطرين أي ساعة يفرج عن التمويل يلي بدهن إياه. اليوم المطلوب يتاخد قرار، مطلوب من وزير المال يزودنا قبل الخميس بما عنده من أرقام نهائية وإمكانية بأنه يأمن ب300 مليار، ب350 مليار ليرة شهريا. هل قادر يأمن هذه المساعدة الاجتماعية؟ محادثاتي مع الوزير السابق كانت تقول انه في امكانيه. انا اليوم ما عم بستبق الامور ولا بدي نزل الدوله تحت عجز اكثر من ما هي فيه، ولكن عليا واجبات. يا تتفضل تقلنا البطاقه التمويليه ايمتى وتمويلها من وين، يا اما تتفضل تعطي مساعده اجتماعيه.
كشف رئيس لجنة الصحة النيابية دكتور عاصم عراجي في تغريدة على تويتر أن نهاية هذا الأسبوع ستشهد انفراجا بوصول معظم أدوية الأمراض السرطانية والمناعة إلى لبنان، وذلك بعد موافقة مصرف لبنان على صرف مبلغ مالي دعما لهذه الأمراض وعلى إعطاء موافقات مسبقة للاستيراد. ارتفع عدد ضحايا الإشكالات التي وقعت الأسبوع الماضي بين أفراد من آل السيد وآل الطرطوسي في بلدة وادي الجاموس في عكار إلى 6 ضحايا جميعهم من آل الطرطوسي إثر وفاة أحد المصابين صباح اليوم ويدعى جعفر الطرطوسي. أعلنت هيئة أوجيرو عبر تويتر أن عطلا طرأ على خدمة الاتصالات الدولية عبر الرمز 100 ما أدى إلى عدم توفرها حاليا، مشيرا إلى أن فرقنا الفنية تعمل على معالجة هذا العطل على أن تعود الخدمة بأسرع وقت ممكن. في السودان أعلن الجيش السيطرة على السلطة في البلاد من خلال حل المؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. وتحدث الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان يترأس مجلس السيادة في كلمة نقلها التلفزيون السوداني عن تصحيح الثورة.
إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية للعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر من العام 2020، تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية، حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه، حل مجلس الوزراء، إنهاء تكليف ولاة الولايات، إعفاء وكلاء الوزارات. يكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل، تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عمله.
وفي بيان أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الأخير اعتقل فجرا من مقر إقامته بالخرطوم واقتيد إلى مكان مجهول. حمدوك طالب السودانيين في رسالة من مكان إقامته الجبرية بالتمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن الثورة. وسادت حالة من الغضب في الخرطوم واندلعت اشتباكات بين متظاهرين والأمن العام أمام مقر الجيش في العاصمة، في حين أطلق الجيش السوداني الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى وقوع إصابات. على وقع التطورات المتسارعة، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في السودان توبيخا قويا لما وصفته بالانقلاب المستمر ومحاولات تقويض التحول الديمقراطي الهش في الدولة الواقعة شمال شرق أفريقيا. إلى ذلك شدد المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان على أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ جراء تقارير عن سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في البلاد، وأكد أن الاعتقالات التي وقعت وطالت عددا من الوزراء والمسؤولين صباح اليوم تخالف الوثيقة الدستورية التي ترعى الحكم الانتقالي في البلاد والشراكة بين المكون العسكري والمدني. بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه للتطورات في البلاد، ودعا مسؤول السياسة الخارجية جوزيف بوريل بتغريدة على حسابه على تويتر الأطراف المعنية في السودان والشركاء الإقليميين إلى استعادة المسار الانتقالي. كذلك أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان عن قلق بلاده البالغ من اعتقال عسكريين لأعضاء مدنيين في الحكومة، معتبرا أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تمثل خيانة للثورة والانتقال والشعب السوداني. بدوره ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما وصفه بمحاولة الانقلاب، داعيا إلى احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين. على خط الملف النووي الإيراني، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري على تويتر أنه سيسافر إلى بروكسل الأربعاء للقاء منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران أنريكي مورا والتباحث حول الاتفاق النووي لعام 2015. إلى ذلك أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي أن المنطقة تعيش مرحلة جديدة في الجهود القائمة لإحياء مفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، معربا عن أمله في الإسراع في هذه الإجراءات مع الشركاء والحلفاء. وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وضعا جميع الأدوات لمنع طهران من الحصول على السلاح النووي، معتبرا أن كل يوم أو تأجيل في العودة إلى المفاوضات يصب مع مصلحة إيران. أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأفغانستان أن روسيا ستشارك في المؤتمر الدولي حول أفغانستان المنعقد في إيران يوم 27 تشرين الأول الجاري على المستوى الوزاري. وأشار في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية إلى أنه لا توجد تهديدات أمنية للسفارات الأجنبية في العاصمة كابول، موضحا أنه سمع عن نية الاتحاد الأوروبي إعادة بعثته في أفغانستان، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للانتقال من المحادثة إلى العمل. كما أكد أن سلطات كابول الجديدة تفعل كل ما هو ضروري لضمان الأمن، وأن موسكو تتوقع تحررا أكبر في شروط السكان من طالبان. في الخبر الأخير، انطلقت في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمشاركة دولية واسعة. وكانت السعودية أطلقت قبل يومين مبادرة السعودية الخضراء وألحقتها بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتين أعلنهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في آذار 2021، ما يؤكد حرص المملكة على مكافحة التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة عبر خفض الانبعاثات الكربونية. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.